يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها مستمع رمز لاسمه بالحروف ألف عين. كانت والدتي رحمها الله تقوم بحقي خير قيام، لكني ضيعت حقها تماما، كنت عاقا لها ولا أقوم بالواجب تجاهها، بل ربما تعدى الأمر إلى إهانتها أو ضربها أو أخذ بعض الأموال منها قهرا، وقد ماتت رحمها الله وهي تدعو لي، وأنا الآن في حالة يرثى لها من الحزن والكمد والكمد الذي أصابني بسبب تفريطي في حقها، وقد تزوجت ورزقت بأبناء، وأخاف والله من عقوبة ربي علي، وصرت أخصها بدعاء دائم في صلاتي، وجهني ماذا أعمل تجاهها رحمها الله حتى أسلم أولا من عذاب الله وعقابه، ثم من عقوق أبنائي مخافة أن يصيبني ما فعلت بأمي.
الحمد لله، هذه إلى سواء السبيل ومن يغلل الله فما له من هذا، والصلاة والسلام على من جاء بالخير ودعا إليه وحث الناس على الأخذ بأسباب النجاة من عذاب الله. إنما قلته أيها السائل أمر محزن وأمر واجب، واجب لك أي بك وواجب لأمك، تسوء إليها فتحسن إليك، وتقسو عليها وترحم ترحمك وتعطف عليك، وهكذا الآباء. حق الوالدين حق عظيم، وتعلمك إن حملك على هذا الخوف خشية أن تلاقي من أولادك ما لاقت أمك منك، واحرص على تربية أولادك على الكتاب والسنة، على الآداب الإسلامية، عودهم احترام الآباء والأمهات، إكرام كبار السن من رجال ونساء، أعودهم على الاشتمال على صفة الرحمة، إن الرحمين يرحمهم الرحمن. أكثر من تذكرك لأمك والبكاء أمامهم على ما حصل منك من تقصير، تعاهدهم بتخويفهم من الله جل وعلا. السن قرابة أمك واجتهد في ذلك، ارعى لها حقها بهم وإن كان فاتك الفوات. وأنتم أيها المستمعون استعظوا واعتبروا، إنما يتذكر أولو الألباب. إنه كثيرا ما يكال للإنسان بالمكيال الذي كان به، كثيرا ما يعاقب العاق بعقوق الذرية. ارعوا نعم الله عليكم بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. الله جل وعلا في القرآن الكريم أوصى بالوالدين خيرا كثيرا، وحث عليهما، وكف عن الإساءة إليهما والتأثر، بل أمر الولد أن يجمع بين الرحمة لهما والتذلل أمامهما. كما في قوله جل من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلا يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واكتب لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. لا يكون هذا ليس رياء وسمعة بل افعل ذلك مخافة الله مخافة من الله ورغبة في الخير. أكرر وصيتك أنت أيها السائل لأن تعتني بذريتك وأولادك وكلما ذكرت ذلك الشيء الذي حصل منك على والدتك صل لله ركعتين وتوجه إليه واسأله أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنك لأن قلبك بتعظيم دينه والحب وحب الخير للمسلمين. أسأل الله أن يعفو فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
أحسن الله إليكم. هذه أم ديانا من الرياض بعثت لمجموعة من الأسئلة في أول سؤال لها تذكر بأن عندها مجموعة من الأشرطة التي كان عليها بعض مواد الغناء ونحو ذلك تابت إلى الله توبة نصوحة وتريد التخلص منها، هل يجوز لها أن تسجل عليها قرآن كريم تلاوات القرآن الكريم وبرامج دينية من الإذاعة، وهل يجوز لها أن تبيعها لأخ لها أو لغيره حيث إنها بحاجة لقيمتها كي تبدأ مشروع صغير تعين نفسها به وكذلك بنتها ووالدتها؟
أرى لها أن تنصح من عليها من تسجيلات وهذا متيسر، فإذا نصحت من عليها من تسجيلات خلصت لها ما فات إلا أن تسجيل القرآن أولى. يبدو أنها من عشاق الأسماء الغربية لأن أم ديانة هذه هذا النص يمكن هذا هو الذي جلب لها هذا الأمر، لكن الحمد لله على ندمها وأسأل الله أن يكون ذلك سبب خير لها، لكن لا يجوز لها أن تبيع هذه الأشرطة بما أثبت عليها من أغاني وإزاحة ما في هذه الأشرطة سرب طريقة العمل الجديد، لا عليها إلا أن تهيئها لنفسنا تحمله وهو متيسر. فنسأل الله أن كل راغب في الخير على سلوك طريقه ونادله على الشر أن يوفقه للتوبة منه. الله المستعان.
صلى الله عليه. تذكر أنها مطلقة وعندها بنت عمرها 5 سنوات ووالدها لا ينفق عليها منذ أن ولدتها ولا يسأل عنها رغم أنه ميسور الحال لكنه بخيل، فقال لن ينفق عليها عقابا لأنها طلبت الطلاق ورفضت أن ترجع إليه علما بأن سلوكه وأخلاقه سيئة وهو سيء العشرة، تقول بأن أهلها لا يسمحون لها بأن تطالبه في المحكمة بحجة أنه من العائلة، فما نصيحتكم؟ أحسن الله إليكم.
نصيحتي لها أن تصبر وتقبل نصيحة أهلها وتستعين بالله جل وعلا ونعم المعين.
صلى الله عليكم. تقول بأنها مضطرة بأن تخفف من حاجبيها وتقصر من طولهما لشدة كثافتهما وطولهما، وخصوصا أن أصبح شكله مشوه جدا وجزء منه نزل إلى العينين، تقول بأني سمعت من أجاز ذلك للضرورة. أنا لا فترجو لفهده.
ليس هناك ضرورة، ما ينزل على العينين ويجريها تقصه وما لا ينزل عليه تتركه انتسانا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب النمط ونعمه من يصف ذلك، والعبرة بجمال الأخلاق لا بجمال الخلقة.
أسأل سؤالا أجبتم على طرف منه في بداية رسالتها، أحسن الله إليكم. تقول هل اسم ابنتي ديانة حرام وهو اسم مسيحي كما أسمع؟ فأنا سميت هذا الاسم وفاء بوعدي لصديقتي أن أسميها على اسمها، علما بأن اسم صديقتي ديانة وهي مسلمة، وأنا سميت ابنتي على هذا الاسم المسلم وليس لأنه أجنبي أو مسيحي، وأنا وعدتها بأن لا أغيره، فماذا أعمل؟
أرسل أمرها سهل، وإنما الأعمال بالنية، فإذا كانت التسلية ليست لأجل تلك المرحلة التي تسمى ديانة حدث الناس فيها حصل بسببها ما حصل، وإنما فقط هذا الاسم إن مما يؤسف له أن يعمد المسلمون إلى الرغبة عن أصناع آبائهم وأجدادهم وأسرهم وعربهم، ثم يأتون يلتفون إلى الأصناع الغربية التي بعضها لا معنى لها في لغة العرب. فدينا ليس لها معنى في لغة العرب، وليس المقصود بها الدين، لأنها لما وضعت له في لغة أهلها. ومع ذلك إذا لم تغيري هذا خلاص، الذي إنما أمر بتغيير من كان اسمه معبدا لغير الله أو كان اسما موحشا كحرب ونحو ذلك. والله المستعان.
السلام عليكم. تسأل تقول كيف أصلي صلاة الوتر ومتى تكون، وكيف أبدأ صلاة القيام، ومن منذ متى أبدأها، وكم ركعة أصليها؟ أحسن الله عليكم.
صلاة الوتر تكون بعد صلاة التهجد، وهي ركعة واحدة، يصلي الإنسان ما شاء من الصلوات في الليل، فإذا خاف الصبح أو أراد أن ينام ولا يثق بأنه يستيقظ مبكرا صلى ركعة توتر له ما مضى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوتر بأكثر من 13 أو 11 كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وابن عباس وغيرهم، لكنه لم ينه عن أكثر من ذلك، وإنما كان يطيل الركوع والسجود والقيام، يقرأ طويلا، والركوع ربما ركع ركوعا بقدر ما يقرأ القارئ 40 آية في تهجده. فيبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أوله وفي وسط الليل وفي آخره، وانتهى وتره في الغالب في آخر الليل. وأوصى من يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل أو صاف أن يوتر قبل أن ينام، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لأدعهن، أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بركعة الضحى. فإذا صليت 3 بعد الراتبة في العشاء أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو أكثر من ذلك، فتكون آخر الصلاة صلاة واحدة. ويجوز للإنسان أن يفرد صلاة الليل بتسليمة واحدة، إذا أحب أن يصلي 11 ركعة صلاها بتسليمة واحدة، والأفضل إذا أتم العشر جلس وتشهد ثم قام وأخذ الركعة الباقية قبل أن يصلي، فتشهد وسلم. وإذا فلا خرج في ذلك كله إن شاء الله، والأفضل أن تكون كل ركعتين بسلام بحديث صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخر الحديث.
أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز إذا صليت التراويح في المنزل أن أصليها مع إمام الحرم من التلفاز أو مع المسجد الذي بجانب منزلنا؟
أما المسجد الذي بجانب المنزل ولا يحول بينك وبينه أحد سوى الجدار، يجوز أن تصلي الصلاة مؤتمة تمدة. وأما الصلاة خلف المجدار خلف الحرم فلا يجوز.
أحسن الله إليكم. تذكر بأنها محافظة على السنن الرواتب ما عدا سنة الظهر لانشغالها أو لضيق الوقت في العمل، فهل يكتب لها أجر السنن الرواتب؟
يكتب لها إن شاء الله أجر الذي صلته، ومدة أداء الركعتين قبل الصلاة والركعتين بعدها ليست بالقدر الكبير، ما دامت صلت الفريضة فستصدقها بركعتين خفيفتين وتتبعها ركعتين ثم تقرأ الأذكار واقفة تشتغل، وهذا أحسن الله.
أحسن الله إليكم. سنعود إلى أسئلة أم ديانة بإذن الله في حلقات قادمة، بقي لها مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بوالدها وأهل بيتها. هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها أبو صالح من الرياض، يقول إذا كان عندنا جيران وهؤلاء الجيران عندهم بعض المنكرات في منزلهم، هل لي أن أمنع زوجتي من زيارتهم مخافة أن تقع في هذه المنكرات؟
إذا كانت هذه المنكرات مما تراها زوجتك يجلسون بجانبها عندها فينبغي أن تمنعها. من لا يحل الإنسان أن يذهب باختياره أو برغبته لمكان يعمل فيه للمنكر. وسريان العدوى من أثر مشاهدة منكر والجلوس عند فاعليه وهم يفعلونه من شأنه أن يؤثر في نفس مجالسهم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كناسخ الخير وحامل المسك. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هل يجوز بيع التمر الكثير دون وزن أو كيل؟ بمعنى أن يشتري تمر من أي نوع مثل الخضر مثلا في غرفة ويكون مكدس في الغرفة فيشتريه بالنظر بمبلغ كذا؟
نعم، إذا اشتراه وحاجة جاز له أن يبيعه وكيلا لا يبيعه بزافة.
أحسن الله إليكم. عندنا أغنام أعددناها للقنية والبيع لكن ليس هناك هدف ظاهر مثل التجارة، هي كثيرة تصل إلى 700 رأس، نبيع أحيانا منها ونأكل ونهدي، فهل تكون زكاتها زكاة تجارة أم زكاة سائمة؟
إن كانت هذه الأغنام مما ينفق عليه ولا تعيش وتحيا على الرعي وليست للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بهيمة الأنعام تزكى إذا كانت التجارة وتعد عروض تجارة، وتزكى إذا كانت سائمة أي ترعى وعرفها من المرعى فتزكى على أنها بهيمة الأنعام، وزكاتها زكاة أنصبة بهيمة الأنعام. قد يكون عند المرء كافيان للتجارة فتزكيان، وقد يكون عنده 39 شاة في الرعي فلا تزكى حتى تتم 40 شاة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من القصيم أوسال عبد العزيز السلامة، بعثها يسأل عن حكم إسبال غير الثياب كالبشت والسراويل، هل تدخل في الحكم؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن العلة واحدة، عندما يتعمد الإنسان لإطالة البشت فهذا لذاته يقبل، وعندما يتعمد إطالة السراويل حتى يقع العقب في طرف السروال في طرف أحلامه فهذا أيضا من الإسلال المنقوص، وينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بحيث لا ينزل السراويل على التعظيم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إسكات الجوف، باعثها جلال عمر محمد، يقول: أرغب في القيام بعمرة لي ولوالدي المتوفى، وذلك على الرغم لأنني لم أؤدي العمرة من قبل لنفسي، فهل أنوي النية بنية واحدة وأؤدي نفس العمرة مرة واحدة أم لي أولا ثم أتحلل وأؤدي العمرة لوالدي؟ أرجو الإفادة.
العمرة لا تكون لأكثر من واحد، وإنما العمرة لواحد، فإذا اعتمرت عن نفسك ثم أردت أن تؤدي بعد ذلك عمرة عن أبيك فلا بد لك من الخروج إلى الحل، وإن كان الأفضل أن تنشئ عمرة أبيك بسفر تأتيه.
أحسن الله إليكم. هذا مصطفى عبد العليم مصري مقيم بالمملكة، يسأل عن حكم النوم على البطن وقد سمعت أنه حرام، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذه رجعة الشيطان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
أحسن الله إليكم. إذا كان هناك رجل محكوم عليه بالدية لأنه قتل خطأ، فهل يجوز لشخص عليه كفارة عتق رقبة أن يعتق هذا الشخص ويدفع عنه الدية ويسقط عنه؟
لا شك أن هذا السؤال غريب، ولأول مرة أسأل مثل هذا، ولكن المقصود بعتق الرقبة اعتاق الشخص المملوك الذي جرى عليه الرق ولم يتحلل منه، إن الدين الإسلامي جاء بتسهيل وتيسير اعتاق الأرقاء من رجال ونساء، حتى إن الرجل إذا ملك جارية ثم أعتقها وتزوجها كان له بذلك أبن عظيم. أما ما سألت عنه أيها السائل فأنت إن شاء الله على نية طيبة، لكن ليست هذه هي عتاق الرقبة التي تكون كفارة في بعض الأمور في قتل النفس المعصومة خطأ أو في الجماعة في نهاية رمضان أو في الظهار ومثال ذلك، هذا له فصله. نعم
الله يريكم. يقول ما حكم صوم الدهر علما أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما صاما الدهر؟
أولا لم يثبت ذلك عن عمر ولا عن عثمان رضي الله عنهما، وما كان لهما أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أجل من ذلك. والذي نازع ليصوم الدهر هو عبد الله بن عمر بن العاص، ومنعه النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع امتثل لما قال موسى أخبر أنك تريد أن تصوم الدهر، قال بلى، قال لا تصوم، ونهى وإنما صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صوم يوم وعصر يومين، قال أطيق أفضل، إذا أن قال له صوم يوم وعصر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ذاك صيام داود، وأخبر أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة التهجد صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثا ثم ينام سدسا، فهذه الميزة العظيمة لداود عليه السلام، صار صيامه أفضل الصيام وصار الصلاة وتعبده أفضل الصلاة. من أراد أن يصوم الدهر كله فلا يزيد عن أن يصوم يوما ويفطر يوما.
أحسن الله عليكم. يقول سمعت بعضهم يقول طه وياسين أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
لا، هو بالنسبة ياسين جائز أنه ياسين من أسماء الأنبياء السابقين، وجائز أن ياسين هذه الحروف منها القرآن نزل به هذه الحروف العربية الفصيحة. وابن القيم السلام الجيد في معاني الحروف المقطعة في القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم. آخر السؤال المستمع حول تخصيص قول عليه السلام لعلي رضي الله عنه عن سائر الصحابة، هل لهذا أصل؟
أما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الصحابة لا أعرفها، والنبي ما كان يقول لأحد رضي الله عنك فلان رضي الله عنك فلان، لكن لا أدري ماذا يقصد هذا السائل.
يقول عليه السلام لعلي،
أما قول الذي قال لعلي عليه السلام فلا أصل لذلك
لتخصيص علي.
وأما تخصيص الناس يخصصون علي بكلمة عليه السلام فأيضا هذه من الألفاظ البدعية، ليس بأفضل من الصديق ولا الفاروق ولا ذي النورين. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم هؤلاء الثلاثة على علي، ولم يعنف هو من ذلك. وقد قال لما مات عبد الله عمر يقول ابن عباس وكان وقتها سريه ما شعرت الا بمن امسك بموكلي فلم يرعني الا ذاك والى به علي، وجزع علي ثم اثنى على عمر فقال ثم قال ما تركت احدا احب ان القى الله بعمله مثلك، وان الارض يجمع الله ذلك، وكثيرا ما أسمع النبي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، رحت أنا وعمر، تعالت أنا وأبو بكر وعمر، وأرجو أن يجمع الله بينكم إلى آخره. فأولي رضي الله عنه لا يرى نفسه أفضل من هؤلاء، بل في منبر الكوفة فلا يكتب الناس ويقول أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضل الناس بعد أبو بكر عمر، ولو شئت لقلت الثالث. يقول ابنه محمد ابن عالم المسند بن الحنفية لأن أمهم بني حنيفة، يقول لما سألت من أفضل الناس من خير هذه الأمة بعد نبيها قال أبو بكر، ما تعرف أبو بكر؟ قلت لا، قال أبو بكر. قلت معين، قال ما تعرف؟ قلت لا، قال عمر. ثم يقول محمد، فحسيت أن يقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لا، أبوك رجل من المسلمين. هذا كلام علي، فكيف نترك كلام علي ونأتي بكلام لا أصل له؟ ومع الأسف أن أهل السنة جاروا متأثرين غيرهم، فكانوا إذا نقلوا عني قال عليه السلام، أو قالوا كرم الله وجهه، وهم لا يقولون يا ابن الصحابة الذين أسلموا ولم يعبدوا الأصنام، ما يقول لهم كرم الله وجههم. هذه لا شك أن علي أهل لأن قد كرم الله وجهه، لكن ليس بأكرم ممن هم أكرم منه، الصديق والفاروق وذي النورين، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نفصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كانت الإجابة من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز الحميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز الحميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها مجتمع رمز لاسمه بالحروف ألف عين. كانت والدتي رحمها الله تقوم بحقي خير قيام، لكني ضيعت حقها تماما، كنت عاقا لها ولا أقوم بالواجب تجاهها، بل ربما تعدى الأمر إلى إهانتها أو ضربها أو أخذ بعض الأموال منها قهرا، وقد ماتت رحمها الله وهي تدعو لي، وأنا الآن في حالة يرثى لها من الحزن والكمد والكمد الذي أصابني بسبب تفريطي في حقها، وقد تزوجت ورزقت بأبناء، وأخاف والله من عقوبة ربي علي، وصرت أخصها بدعاء دائم في صلاتي، وجهني ماذا أعمل تجاهها رحمها الله حتى أسلم، أولا من عذاب الله وعقابه، ثم من عقوق أبنائي مخافة أن يصيبني ما فعلت بأمي.
الحمد لله، هذه إلى سواء السبيل، ومن يغل الله فما له من هذا، والصلاة والسلام على من جاء بالخير ودعا إليه وحث الناس على الأخذ بأسباب النجاة من عذاب الله. إنما قلته أيها السائل أمر محزن وأمر واجب، واجب لك أو بك وواجب اليوم، تسوء إليها فتحسن إليك، وتقسو عليها وترحم ترحمك وتعطف عليك، وهكذا الآباء. حق الوالدين حق عظيم، وكأنك إنما حملك على هذا الخوف خشية أن تلاقي من أولادك ما لاقت أمك منك. احرص على تربية أولادك على الكتاب والسنة، على الآداب الإسلامية، عودهم احترام الآباء والأمهات، إكرام كبار السن من رجال ونساء، أعودهم على الاشتمال على صفة الرحمة، فإن الرحمين يرحمهم الرحمن. أكثر مما تذكرك لأمك والبكاء أمامهم على ما حصل منك من تقصير، تعاهدهم بتخفيفهم من الله جل وعلا. وصلي قرابة أمك والتهج في ذلك، ارعى لها حقها بهم وإن كان فاتك الفوات. وأنتم أيها المستمعون استعظوا واعتبروا، إنما يتذكر أولو الألباب. إنه كثيرا ما يكال للإنسان بالمكيال الذي كان به، كثيرا ما يعاقب العاق بعقوق الذرية. ارعوا نعم الله عليكم بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. الله جل وعلا في القرآن الكريم أوصى بالوالدين خيرا كثيرا، وحث عليهما، وكف عن الإساءة إليهما والتأسف، بل أمر الولد أن يجمع بين الرحمة لهما والتذلل أمامهما، كما في قوله جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلا يبلغن عليك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. لا يكون هذا ليس رياء وسمعة، بل افعل ذلك مخافة الله، مخافة من الله ورغبة في الخير. أكرر وصيتك أنت أيها السائل لأن تعتني بذريتك وأولادك، وكلما ذكرت ذلك الشيء الذي حصل منك على والدتك صل لله ركعتين وتوجه إليه واسأله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنك، لأن قلبك بتعظيم دينه والحب وحب الخير للمسلمين. أسأل الله أن يعفو، فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
أحسن الله إليكم. هذه أم ديانا من الرياض بعثت بمجموعة من الأسئلة في أول سؤال لها، تذكر بأن عندها مجموعة من الأشرطة التي كان عليها بعض مواد الغناء ونحو ذلك، تابت إلى الله توبة نصوحة وتريد التخلص منها، هل يجوز لها أن تسجل عليها قرآن كريم، تلاوات القرآن الكريم وبرامج دينية من الإذاعة، وهل يجوز لها أن تبيعها لأخ لها أو لغيره حيث إنها بحاجة لقيمتها كي تبدأ مشروع صغير تعين نفسها به وكذلك بنتها ووالدتها؟
أرى لها أن تنسح ما عليها من تسجيلات، وهذا متيسر. فإذا مسحت ما عليها من تسجيلات هل تسمع بها ما بتاعت إلا أن تسجيل القرآن أولى. يبدو أنها من أشاق الأسماء الغربية، لأن أم ديانة هذه هذا النص يمكن هذا هو الذي جلب لها هذا الأمر، لكن الحمد لله على ندمها، وأسأل الله أن يكون ذلك سبب خير لها. لكن لا يجوز لها أن تبيع هذه الأشرطة بما أثبت عليها من أغاني، وإذا علت ما في هذه الأشرطة صار طريقة العمل الجديد، ما عليها إلا أن تهيئها لنفسنا تحمله وهو متيسر. فنسأل الله أن يعين كل راغب في الخير على سلوك طريقه، ونادل على الشر أن يوفقه للتوبة منه. الله المستعان.
صلى الله عليه وسلم. تذكر أنها مطلقة وعندها بنت عمرها 5 سنوات، ووالدها لا ينفق عليها منذ أن ولدتها ولا يسأل عنها، رغم أنه ميسور الحال لكنه بخيل، فقال لن ينفق عليها عقابا لأنها طلبت الطلاق ورفضت أن ترجع إليه علما بأن سلوكه وأخلاقه سيئة وهو سيء العشرة،
تقول بأن أهلها لا يسمحون لها بأن تطالبه في المحكمة بحجة أنه من العائلة، فما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟
نصيحتي لها أن تصبر وتقبل نصيحة أهلها وتستعين بالله جل وعلا ونعم المعين.
أحسن الله إليكم. تقول بأنها مضطرة بأن تخفف من حاجبيها وتقصر من طولهما لشدة كثافتهما وطولهما، وخصوصا أن أصبح شكلها مشوه جدا وجزء منه نزل إلى العينين. تقول بأني سمعت من أجاز ذلك للضرورة. أنا لا، فأترجو الإفادة.
ليس هناك ضرورة، ما ينزل عينين ويجريها تقصه، وما لا ينزل عليه تتركه انتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب النمط ونعمه من يقصب ذلك. والعبرة بجمال الأخلاق لا بجمال الخلقة.
أسأل سؤالا أجبتم على طرف من في بداية رسالتها أحسن الله إليكم. تقول هل اسم ابنتي ديانة حرام وهو اسم مسيحي كما أسمع؟ فأنا سميت هذا الاسم وفاء بوعدي لصديقتي أن أسميها على اسمها، علما بأن اسم صديقتي ديانة وهي مسلمة، وأنا سميت ابنتي على هذا الاسم المسلم وليس لأنه أجنبي أو مسيحي، وأنا وعدتها بأن لا أغيره، فماذا أعمل؟
أصل أمرها سهل، وإنما الأعمال بالنية. فإذا كانت التسمية ليست لأجل تلك المرحلة التي تسمى ديانة تحدث الناس فيها، حصل بسببها ما حصل، وإنما فقط هذا الاسم إن مما يؤسف له أن يعمد المسلمون إلى الرغبة عن أسماء آبائهم وأجدادهم وأسرهم وعربهم، ثم يأتون يلتفون إلى الأسماء الغربية التي بعضها لا معنى لها في لغة العرب. فديانة ليس لها معنى في لغة العرب، وليس المقصود بها الدين، لأنها لما وضعت له في لغة أهلها. ومع ذلك إذا لم تغيرها لا خلاص، الذي إنما أمر بتغيير من كان اسمه معبدا لغير الله أو كان اسما موحشا كحرب ونحو ذلك. فالله المستعان.
السلام عليكم. تسأل تقول كيف أصلي صلاة الوتر ومتى تكون، وكيف أبدأ صلاة القيام، ومن منذ متى أبدأها وكم ركعة أصليها؟ أحسن الله عليكم.
صلاة الوتر تكون بعد صلاة التهجد، وهي ركعة واحدة، يصلي الإنسان ما شاء من الصلوات في الليل، فإذا خاف الصبح أو أراد أن ينام ولا يثق بأنه يستيقظ مبكرا صلى ركعة توتر له ما مضى. النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم لم يوتر بأكثر من 13 صلاة أو 11 صلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأم السلم وابن عباس وغيرهم، لكنه لم ينه عن أكثر من ذلك، وإنما كان يطيل الركوع والسجود والقيام، يقرأ طويلا، والركوع ربما ركع ركوعا بقدر ما يقرأ القارئ 40 آية في تهجده. فيبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتر في أوله وفي وسط الليل وفي آخره، وانتهى وتره في الغالب في آخر الليل. وأوصى من يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل، أوصاه أن يتر قبل أن ينام، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث أدعاهن، أوصاني بصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بركعتي الضحى. فإذا صليت ثلاثا بعد الراتبة في العشاء أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 أو 13 أو أكثر من ذلك، فتكون آخر الصلاة صلاة واحدة. ويجوز للإنسان أن يفرد صلاة الليل بتسليمة واحدة، إذا أحب أن يصلي 11 ركعة صلاها بتسليمة واحدة، والأفضل إذا أتم العشر جلس وتشهد. ثم قام وأخذ الرفعة الباقية قبل أن يسلم فتشهد وسلم. وإن جاء فلا خرج في ذلك كله إن شاء الله. والأفضل أن تكون كل رفعتين بسلام بحديث صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخر الحديث.
أحسن الله إليكم. تقول هل يجوز إذا صليت التراويح في المنزل أن أصليها مع إمام الحرم من التلفاز أو مع المسجد الذي بجانب منزلنا؟
أما المسجد الذي بجانب المنزل ولا يحول بينك وبينه أحد سوى الجدار يجوز أن تصلي الصلاة معتمة تنبه. وأما الصلاة خلف المجدار خلف القرم فلا يجوز.
أحسن الله إليكم. تذكر بأنها محافظة على السنن الرواتب ما عدا سنة الظهر لانشغالها أو لضيق الوقت في العمل، فهل يكتب لها أجر السنن الرواتب؟
يكتب لها إن شاء الله أجر الذي صلته. ومدة أداء الركعتين قبل الصلاة والركعتين بعدها ليست بالقدر الكبير، ما دامت تسلط الفريضة فستسبقها بركعتين خفيفتين وتتبعها ركعتين ثم تقرأ الأذكار وهي واقفة تشتغل، وهذا أحسن الله.
أحسن الله إليكم. سنعود إلى أسئلة أم ديانة بإذن الله في حلقات قادمة، بقي لها مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بوالدها وأهل بيتها. هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها أبو صالح من الرياض، يقول إذا كان عندنا جيران وهؤلاء الجيران عندهم بعض المنكرات في منزلهم، هل لي أن أمنع زوجتي من زيارتهم مخافة أن تقع في هذه المنكرات؟
إذا كانت هذه المنكرات مما تراها زوجتك يجلسون بجانبها عندها فينبغي أن تمنعها، لأن لا يحل للإنسان أن يذهب باختياره أو برغبته لمكان يعمل فيه للمنكر. وسريان العدوى من أثر مشاهدة منكر والجلوس عند فاعليه وهم يفعلونه من شأنه أن يؤثر في نفس مجالسهم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كناسخ الخير وحامل المسك. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هل يجوز بيع التمر الكثير دون وزن أو كيل، بمعنى أن يشتري تمر من أي نوع مثل الخضر مثلا في غرفة ويكون مكدس في الغرفة فيشتريه بالنظر بمبلغ كذا؟
نعم، إذا اشتراه وحاجة جاز له أن يبيعه وكيلا لا يبيعه بزافة.
أحسن الله إليكم. عندنا أغنام عددناها للقنية والبيع لكن ليس هناك هدف ظاهر مثل التجارة، هي كثيرة تصل إلى 700 رأس، نبيع أحيانا منها ونأكل ونهدي، فهل تكون زكاتها زكاة تجارة أم زكاة سائمة؟
إن كانت هذه الأغنام مما ينفق عليه ولا تعيش وتحيا على الرعي وليست للتجارة فلا زكاة فيها، فإن بهيمة الأنعام تزكى إذا كانت التجارة وتعد عروض تجارة، وتزكى إذا كانت سائلة أي ترعى وعرفها من المرأة فتزكى على أنها بهيمة الأنعام، وزكاتها زكاة أنصبة بهيمة الأنعام. قد يكون عند المرء شاتان للتجارة فتزكيان، وقد يكون عنده 39 شاة في الرعي فلا تزكى حتى تتم 40 شاة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من القصيم أثال عبد العزيز السلامة، بعثها يسأل عن حكم إسبالي غير الثياب كالبشت والسراويل، هل تدخل في الحكم؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن العلة واحدة، عندما يتعمد الإنسان لإطالة البشت فهذا لذات يسبل، وعندما يتعمد إطالة السراويل حتى يقع العقب في طرف السروال في طرف أحلامه فهذا أيضا من الإسبال المنقوص، وينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بحيث لا ينزل السراويل على التعظيم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سكات الجوف باعثها جلال عمر محمد، يقول: أرغب في القيام بعمرة لي ولوالدي المتوفى، وذلك على الرغم بأنني لم أؤدي العمرة من قبل لنفسي، فهل أنوي النية بنية واحدة وأؤدي من نفس العمرة مرة واحدة، أم لي أولا ثم أتحلل وأؤدي العمرة لوالدي؟ أرجو الإفادة.
العمرة لا تكون لأكثر من واحد، وإنما العمرة لواحد، فإذا اعتمرت عن نفسك ثم أردت أن تؤدي بعد ذلك عمرة عن أبيك فلا بد لك من الخروج إلى الحل، وإن كان الأفضل أن تنشئ عمرة أبيك بسفر تأتيه.
أحسن الله إليكم. هذا مصطفى عبد العليم، مصري مقيم بالمملكة، يسأل عن حكم النوم على البطن، وقد سمعت أنه حرام، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذه رجعة الشيطان التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
أحسن الله إليكم. إذا كان هناك رجل محكوم عليه بالدية لأنه قتل خطأ، فهل يجوز لشخص عليه كفارة عتق رقبة أن يعتق هذا الشخص ويدفع عنه الدية ويسقط عنه؟
ليس كان هذا السؤال غريب، ولأول مرة أسمع مثل هذا، ولكن المقصود بعتق الرقبة فاعتاق الشخص المملوك الذي جرى عليه الرق ولم يتحلل منه، إن الدين الإسلامي جاء بتسهيل وتيسير اعتاق الأرقاء من رجال ونساء، حتى إن الرجل إذا مرك جارية ثم اعتقها وتزوجها كان له بذلك أجر عظيم. أما ما سألت عنه أيها السائل فأنت إن شاء الله عربية طيبة، لكن ليست هذه هي عتاق الرقبة التي تكون كفارة في بعض الأمور في قتل النفس المعصومة خطأ أو في الجماعة في نهاية رمضان أو في الظهار ومثال ذلك، هذا له فصل هناك.
يقول: ما حكم صوم الدهر علما أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما صاما الدهر؟
أولا لم يثبت ذلك عن عمر ولا عن عثمان رضي الله عنهما، وما كان لهما أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أجل من ذلك، والذي نازع ليصوم الدهر هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنعه النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع امتثل لما قال موسى أخبر أنك تريد أن تصوم الدهر، قال بلى، قال لا تصوم، ونهى وإنما صمت أيام مثل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يومين، قال أطيق أفضل، إذا قال له صم يوم وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ذاك صيام داود، وأخبر أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة التهجد صلاة داود، وكان يصوم ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فهذه الميزة العظيمة لداود عليه السلام، صار صيامه أفضل الصيام، وصار الصلاة والتعبد أفضل الصلاة. من أراد أن يصوم الدهر كله فلا يزيد عن أن يصوم يوما ويفطر يوما.
أحسن الله عليكم. يقول: سمعت بعضهم يقول طه وياسين أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟
لا، هو بالنسبة ياسين جائز أنه ياسين من أسماء الأنبياء السابقين، وجائز أن ياسين هذه الحروف منها القرآن نزل به هذه الحروف العربية الفصيحة. وابن القيم السلام الجيد في معاني الحروف المقطعة في القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم. آخر السؤال المستمع حول تخصيص قول عليه السلام لعلي رضي الله عنه عن سائر الصحابة، هل لهذا أصل؟
أما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الصحابة لا أعرفها، ومن ما كان يقول لأحد رضي الله عنك فلان رضي الله عنك فلان. لكن لا أدري ماذا يقصد هذا السائل.
يقول عليه السلام علي علي.
أما قول الذي قال لعلي عليه السلام فلا أصل لذلك.
لتخصيص عليه.
وأما تخصيص الناس يخصصون علي بكلمة عليه السلام فأيضا هذه من الألفاظ البدعية. ليس بأفضل من الصديق ولا الفاروق ولا ذي النورين. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم هؤلاء الثلاثة على علي ولم يعنف هو من ذلك. وقد قال لما مات عبد الله عمر يقول ابن عباس وكان وقتها سريع ما شعرت الا بمن امسك بموكلي فلم يرعني الا ذاك واذا به علي. وجاء علي ثم اثنى على عمر فقال ثم قال ما تركت احدا احب ان القى الله بعمله مثلك وان الارض يجمع الله بينك. وكثيرا ما أسمع النبي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر رحت أنا وعمر فأتى أنا وبكر وعمر وأرجو أن يجمع الله بينكم إلى آخره. فأولي رضي الله عنه لا يرى نفسه أفضل من هؤلاء بل في منبر الكوفة فلا يكتب الناس ويقول أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأفضل الناس بعد ذكر عمر ولو شئت لقلت الثالث. يقول ابنه محمد ابن علي المسند بن الحنفية لأن أمهم بني حنيفة يقول لما سألت من أفضل الناس من خير هذه الأمة بعد نبيها قال أبو بكر. أه ما تعرف يا أبو العين؟ قلت لا. قال أبو بكر. قلت معين. قال ما تعرف؟ قلت لا. قال عمر. ثم يقول محمد فحسيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لا أبوك رجل من المسلمين. هذا كلام علي فكيف نترك كلام علي ونأتي بكلام لا أصل له؟ ومع الأسف أن أهل السنة جار متأثرين غيرهم فكانوا إذا نقلوا عني قال عليه السلام أو قالوا كرم الله وجهه. وهم لا يقولون لأبناء الصحابة الذين أسلموا ولم يعبدوا الأصنام ما يقول لهم كرم الله وجههم. هذه لا شك أن علي أهل لأن قد كرم الله وجهه لكن ليس بأكرم ممن هم أكرم منه الصديق والفاروق وذي النورين. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نفصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كانت الإجابة من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحذار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم صندوق بريد 60059 الرياض 11545 أو الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.